المملكة العربية السعودية، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض. هذا كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين لفضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد. الشريط الأول، المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، وعليك نتوكل وإليك نسعى ونحفد، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك. أما بعد، فأنتخب من مزدحم الحياة العلماء الهداة في مثالهم، العالم العامل بعلمه في خاصة نفسه ونصحه لله ولرسوله ولإمامه ولعموم أهل الإسلام. فما أن يذكر اسم ذلك العالم إلا ويرفع في العلماء العاملين، فعلمه وعمله متلازمان أبدا كالشاخص والظل سواء، والله يمن على من يشاء. فأنتصر له حسبة لله، لا دفاعا عن شخصه فحسب، بل وعن حرمات علماء المسلمين ومنهم دعاتهم ورجال الحسبة فيهم، إذ بدا لقاء ما يحملونه من الهدى والخير والبيان اختراق ظاهرة التجريح لأعراضهم بالوقيعة فيهم، وفري الجراحين في أعراضهم وفي دعوتهم، ولما صنعه سعاة الفتنة من وقائع الافتراء وإلصاق التهم وألوان الأذى ورمي الفتيل هنا وهناك. مما لا يخفى في كل مكان وصلته أصواتهم البغيضة، ولعظم الخيانة على العلماء صار من المعقود في أصول الاعتقاد ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. وعلى نحوه كلمات حسان لعدد من علماء الأمة الهداة في العلم والدين. لذلك ولما لهم على العامة والخاصة من فضل في تعليم الناس الخير ونشر السنن وإماتة الأهواء والبدع، فهم قد أوتوا الحكمة يقضون بها ويعلمونها الناس، ولم يتخلفوا في كهوف القعدة الذين صرفوا وجوههم عن آلام أمتهم وقالوا هذا مغتسل بارد وشراب، وكأنما عناهم شوقي بقوله وقد يموت كثير لا تحسهم، كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا. وقد يموت كثير لا تحسهم، كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا، بل نزلوا ميدان الكفاح وساحة التبصير بالدين، وهم الذين ينبئون عن مقياس العظمة العصامية التاريخية في أشباحهم المغمورة للعظمة العظامية الموهومة، كما لبعض أصحاب الرتب والشارات المفرغين لأنفسهم عن قرن العلم بالعمل. إن القيم والأقدار وآثارها الحسان الممتدة على مسارب الزمن لا تقوم بالجاه والمنصب والمال والشهرة وكيل المدائح والألقاب، وإنما قوامها وتقويمها بالفضل والجهاد وربط العلم بالعمل مع نبل نفس وأدب جم وحسن سمت. فهذه وأمثالها هي التي توزن بها الرجال والأعمال. وإلى هذا الطراز المبارك تشخص أبصار العالم، ولكل نبأ مستقر. لهذا كله صار من الواجب على إخوانهم الذب عن حرماتهم وأعراضهم بكلمات تجدو صدأ ما ألصقه المنشقون بهم من الثرثرة، وتكتم صدى صياحهم في وجه الحق وإيضاح السبيل الآمن الرشد العدل الوسط. فالآن علينا البيان بألفاظ مقدودة على قدودها بلا طول ولا قصر، وعلينا وعليك الإنصاف بلا وكس ولا شطط. فها أنا أقول عن ظاهرة تصنيف الناس في واقعها وطرقها ودوافعها وآثارها وسبل علاجها والقضاء عليها بما لا حلي. إن كشف الأهواء والبدع المضلة ونقد المقالات المخالفة للكتاب والسنة وتعرية الدعاة إليها وهجرهم وتحذير الناس منهم وإقصاءهم والبراءة من فعلاتهم سنة ماضية في تاريخ المسلمين في إطار أهل السنة، معتمدين شرطي النقد: العلم وسلامة القصد. العلم بثبوت البينة الشرعية والأدلة اليقينية على المدعى به في مواجهة أهل الهوى والبدعة ودعاة الضلالة والفتنة، وإلا كان الناقد ممن يقفو ما ليس له به علم، وهذا عين البهت والإثم. ويرون بالاتفاق أن هذا الواجب من تمام النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا شرط القصد لوجه الله تعالى، وإلا كان الناقد بمنزلة من يقاتل حمية ورياء، وهو من مدارك الشرك في القصد. وهذا من الوضوح بمكان مكين لمن نظر في نصوص الوحيين الشريفين وسير الأئمة الهداة في العلم والدين. 1. وفادة التصنيف. ولا يلتبس هذا الأصل الإسلامي بما تراه مع بلج الصبح وفي غسق الليل من ظهور ضمير أسود وافد من كل فج استعبد نفوسا بضراوة أراه تصنيف الناس، وظاهرة عجيب نفوذها هي رمز الجراحين أو مرض التشكيك وعدم الثقة. حمله فئام غلاظ من الناس يعبدون الله على حرف، فألقوا جلباب الحياء وشغلوا به أغرارا التبس عليهم الأمر فظلوا وأضلوا، فلبس الجميع أثواب الجرح والتعديل وتدثروا بشهوة التجريح ونسج الأحاديث والتعلق بخيوط الأوهام، فبهذه الوسائل ركبوا ثبج التصنيف للآخرين للتشهير والتنفير والصد عن سواء السبيل. ومن هذا المنطلق الواهي غمسوا ألسنتهم في ركام من الأوهام والآثام، ثم بسطوها بإصدار الأحكام عليهم والتشكيك فيهم وخدشهم وإلصاق التهم بهم وطمس محاسنهم والتشهير بهم وتوزيعهم أشتاتا وعزين في عقائدهم وسلوكهم ودواخل أعمالهم وخلجات قلوبهم وتفسير مقاصدهم ونياتهم. كل ذلك وأضعاف ذلك مما هنالك من الويلات يجري على طرفي التصنيف الديني واللاديني، فترى وتسمع رمي ذاك أو هذا بأنه خارجي، معتزلي، أشعري، طرقي، إخواني، تبليغي، مقلد متعصب، متطرف، متزمت، رجعي، أصولي، وفي السلوك مداهن مراء، من علماء السلطان، من علماء الوضوء والغسل، ومن طرف اللاديني ماسوني، علماني، شيوعي، اشتراكي، بعثي، قومي، عميل. وإن نقبوا في البلاد وفتشوا عنه العباد ولم يجدوا عليه أي عثرة أو زلة تصيدوا له العثرات وأوجدوا له الزلات مبنية على شبه واهية وألفاظ محتملة. أما إن أفلست جهودهم من كل هذا رموه بالأخرى فقالوا متستر محايد، إلى غير ذلك من ضروب تطاول سعاة الفتنة والتفرق وتمزيق الشمل والتقطع. وقد جرت هذه الظاهرة إلى الهلكة في ظاهرة أخرى من كثرة التساؤلات المتجنية، مع بسمة خبيثة عن فلان وعلان والإغال بالدخول في نيته وقصده. فإذا رأوا شيخا ثنى ركبتيه للدرس ولم يجدوا عليه أي ملحظ، دخلوا في نيته وكيفوا حاله ليبني نفسه. لسان حاله يقول: أنا ابن من فاعرفوني؟ ليتقمص شخصية الكبار، يترصد الزعامة. وإن ترفقوا وغلبهم الورع قالوا: محترف بالعلم. وإن تورع الجراح عن الجرح بالعبارة، أو استنفدها، أو أراد ما هو أكثر إغالا بالجرح، سلك طريق الجرح بالإشارة أو الحركة بما يكون أخبث وأكثر إقذاعا، مثل تحريك الرأس وتعويج الفم وصرفه والتفاته وتحميض الوجه وتجعيد الجبين وتكليح الوجه والتغير والتضجر، أو يسأل عنه فيشير إلى فمه أو لسانه معبرا عن أنه كذاب أو بذيء، ومثل تقليب اليد أو نفضها، إلى غير ذلك من أساليب التوهين بالإشارة أو التحريك. ألا شلت تلك اليمين عند حركة التوهين ظلما، وصدعت تلك الجبين عن تجعيدها للتوهين ظلما، ويا ليت بنسعة من جلد تربط بها تلك الشفة عند تعويجها للتهوين ظلما. ولله در أبي العباس النميري شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ وضع النصال على النصال في كشف مكنونات تصرفات الجراحين ظلما، فقال: فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة والكذب وإنما أخبركم بأحواله، ويقول: والله إنه مسكين، أو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت، وربما يقول: دعونا منه، الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضما لجنابه. ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا، وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه. ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه، فيقول: لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده. أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح، ليسقط ذلك عنه. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب، ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب، فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت، ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت، وكيف فعل كيت وكيت، فيخرج اسمه في معرض تعجبه. ومنهم من يخرج الاغتمام فيقول: مسكين فلان، غمني ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف، وقلبه منطو على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند أعدائه ليتشفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول، وقصده غير ما أظهر، والله المستعان. انتهى. ومن ألأم المسالك ما تسرب إلى بعض ديار الإسلام من بلاد الكفر من نصب مشانق التجريح للشخص الذي يراد تحطيمه، والإحباط به بما يلوث وجه كرامته، ويجري ذلك بواسطة سفيه يسافه عن غيره، متلاعب بدينه، قاعد مزجر الكلب النابح، سافل في خلقه، ممسوخ الخاطر، صفيق الوجه، مغبون في أدبه وخلقه ودينه، بل ربما سلكوا شأن أهل الأهواء، كما يكشفه ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول: وانظر سرعة المستجيبين لدعاة الرافضة والقرامطة الباطنية والجهمية والمعتزلة، وإكرامهم لدعاتهم وبذل أموالهم وطاعتهم لهم من غير برهان أتوهم به أو آية أروهم إياها، غير أنهم دعوهم إلى تأويل تستغربه النفوس وتستطرفه العقول، وأوهموهم أنه من وظيفة الخاصة الذين ارتفعوا به عن طبقة العامة، فالصائر إليه معدود في الخواص مفارق للعوام. فلم تر شيئا من المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة المستخرجة بالتأويل قوبل الداعي إليه الآتي به أولا بالتكذيب له والرد عليه، بل ترى المخدوعين المغرورين يجفلون إليه إجفالا ويأتون إليه أرسالا، تؤزهم إليه شياطينهم ونفوسهم أزا، وتزعجهم إليه إزعاجا فيدخلون فيه أفواجا، يتهافتون فيه تهافت الفراش في النار، ويثوبون إليه مثابة الطير إلى الأوكار. ثم من عظيم آفاته سهولة الأمر على المتأولين في نقل المدعوين عن مذاهبهم، وقبيح اعتقادهم إليهم، ونسخ الهدى من صدورهم، فإنهم ربما اختاروا للدعوة إليه رجلا مشهورا بالديانة والصيانة، معروفا بالأمانة، حسن الأخلاق، جميل الهيئة، فصيح اللسان، صبورا على التقشف والتزهد، مرتاضا لمخاطبة الناس على اختلاف طبقاتهم، ويتهيأ لهم مع ذلك من عيب أهل الحق والطعن عليهم والإزراء بهم ما يظفر به المفتش عن العيوب، فيقولون للمغرور المخدوع: وازن بين هؤلاء وهؤلاء، وحكم عقلك، وانظر إلى نتيجة الحق والباطل. فيتهيأ لهم بهذا الخداع ما لم يتهيأ بالجيوش، وما لا يطمع في الوصول إليه بدون تلك الجهة. انتهى. وأما وقيعة الفساق في أهل الفضل والدين فعلى شبه ممن قال الله فيهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا الآية. واستخفاف هؤلاء بالدين يحملهم على إشاعة أشياء عن العلماء والدعاة منهم ورجال الحسبة فيهم بقصد الشناعة عليهم. ويشبه الجميع في قصد التشنيع أهل الأهواء على اختلاف فرقهم وتنوع مشاربهم واختلاف مدارسهم، فإن لهم شهوة جامحة بالوقيعة في أهل السنة وعلماء الأمة. وإذا كانت هذه شناعات في مقام التجريح فيقابلها على ألسنة شقية مقام الإطراء الكاذب برفع أناس فوق منزلتهم وتعديل المجروحين والصد عن فعلاتهم وإن فعل الواحد منهم وفعل. وإذا كانت ظاهرة التجريح وقيعة بغير حق فإن منح الامتياز بغير حق يفسد الأخلاق، ويجلب الغرور والاستعلاء، ويغر الجاهلين بمن يضرهم في دينهم ودنياهم. ولهذا ترى العقلاء يأنفون من هذه الامتيازات السخيفة، وتأبى نفوسهم من هذه اللوثة الأعجمية الوافدة. وهذه أحرف معترضة. ثم أقول: وهكذا في سيل متدفق سيال على ألسنة كالسياط، دأبها التربص فالتوثب على الأعراض والتمضمض بالاعتراض، مما يوسع جراح الأمة ويلغي الثقة في علماء الملة، ويغتال الفضل بين أفرادها، ويقطع أرحامها تأسيسا على خيوط من الأوهام ومنازلات بلا برهان، تجر إلى فتن تدق الأبواب وتضرب الثقة في قوام الأمة من خيار العباد. فبئس المنتجع وبئست الهواية، ويا ويحهم يوم تبلى السرائر يوم القيامة. 2. واجب دفعها. والقسمة كما ترى واحد ظالم لنفسه مبين، وآخر مظلوم. ومن قواعد الملة نصر المسلم أخاه المسلم ظالما أو مظلوما، لا على مقصد أول من تكلم بها جندب بن العنبر إذ أراد بها حمية الجاهلية، ولكن على مقصد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخذ صلى الله عليه وسلم الصورة ونقلها إلى معنى شريف، بمعنى نصرته ظالما بالأخذ على يده وإبداء النصح له وإرشاده وتخليصه من بناء الأحكام على الظنون والأوهام، وإعمال اليقين مكان الظن، والبينة محل الوسوسة، والصمت عن القذف بالباطل والإثم، ومبدأ حسن النية بدل سوء الظن والطوية، وتحذيره من نقمة الله وسخطه. ونصرته مظلوما بردع الظالم عنه والإنصاف له منه، والدفع عن عرضه وكرامته، وتسليته وتذكيره بما له من الأجر الجزيل والثواب العريض، وأن الله ناصره بمشيئته ولو بعد حين. وهذه النصرة لهما من محاسن الإسلام وأبواب الجهاد، وتعلم النذارة لذوي النفوس الشريرة حملة الشقاق والشغب أن على الدرب رجالا بالمرصاد، على حد قول الله تعالى: فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فتنقمع نفوسهم وهم يسفون المل، وينطوي عن الساحة الشقاق والشغب، وتلقين الناس السؤال عن فلان وعلان وما يجره من تعب من غير أرب. لهذا جرى القلم في عرض ما هو كائن في معيار الشرع المطهر، عسى أن يكون وسيلة إنقاذ لمن أضناه مشوار التجريح والتصنيف، فيلقي عصا التسيار قبل الممات، وسلوة لمظلوم مضرج برماح الجراحين، فتكشف الضر وتبعد السوء، وتحذيرا لكل عبد مسلم من سبيل من أحاطت به خطيئته. وعسى أن يكون في هذه الأوراق تطهير لجماعة المسلمين من هذه الرواسب، وأمن لهم من هذه المخاوف، ونرفع بها الغطاء عن هذه المحنة الدفينة لإطفاء جذوتها وكتم حملتها، خشية أن تعمل عملها فتفرق كلمة المسلمين وتوجد الفروق بينهم، فيتخطفهم الناس ويبقى صوت الحق ضئيلا وحامله ضعيفا. ومع هذا فلن تراها سجلا للحوادث والواقعات المرة، فهي كثيرة وصاحبها حامل لمسؤوليتها، فكلا أخذنا بذنبه، لكنها أحرف شريئة في ورقات قليلة تقرع جرس النذارة من هذه المكيدة، تصنيف الناس اعتداء وتجريحهم بغيا وعدوانا، فتكشف هذه الظاهرة بجلاء، وتواجه وجوه الذين يتعاملون معها بنصوص واضحة، وقوارع من نصوص الوحيين ظاهرة، فإلى فاتحة البيان لها. إن جارحة اللسان الناطق بالكلام المتواطئ عليه أساس في الحياة والتعايش دينا ودنيا، فبكلمة التوحيد يدخل المرء في ملة الإسلام، وبنقضها يخرج منها. وبين ذلك مراحل انتظمت أبواب الشريعة، فلو نظرت إلى الكلام وما بني عليه من أحكام لوجدت من ذلك عجبا في الطهارة والصلوات وسائر أركان الإسلام والجهاد والبيوع والنكاح والطلاق والجنايات والحدود والقضاء إلى آخره، بل أفردت أبواب في الفقهيات كلها لما تلفظ به هذه الأداة، بل أفردت أبواب في الفقهيات كلها لما تلفظ به هذه الأداة اللسان، في أبواب القذف والردة والأيمان والنذور والشهادات والإقرار، وفي أصل الأصول التوحيد يدور عليه البحث والتأليل. فكم من كلام أوجب ردة فقتلا، أو أوجب قذفا فجلدا، أو أوجب كفارات أو نزعت بسببه حقوق فردت مظالم إلى أهلها، أو إقرار أوجب بمفرده حكما. ولذا قالوا إقرار المرء على نفسه أقوى البينات. وهكذا من مناهج الشريعة المباركة الغراء. ولهذا تكاثرت نصوص الوحيين الشريفين في تعظيم شأن اللسان ترغيبا وترهيبا، وأفرد العلماء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات. ففي الترغيب الدعوة إلى الله على بصيرة، ونشر العلم بالدرس، وفضل الصدق، وكلمة الحق إلى آخره. وفي الترهيب عن الغيبة والنميمة والكذب وآفات اللسان الأخرى. وقد جمعت في ذلك معجم المناهي اللفظية، وبسطت أصوله الشرعية في مقدمته. وإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، علمت أن هذه الضمانة لا تعلق إلا على أمر عظيم، وهذه بمؤداها رقابة شرعية على حفظ أعراض المسلمين وكف الأذى عنهم في العرض والدين والنسب والمال والبدن والعقل. ولما جمع الله شمل المسلمين أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة على مسمع يزيد على 100,000 نفس من المسلمين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ 3. طرق التصنيف. وإذا علمت فشو ظاهرة التصنيف الغلابة وأن إطفاءها واجب، فاعلم أن المحترفين لها سلكوا لتنفيذها طرقا. منها أنك ترى الجراح القصاب كلما مر على ملأ من الدعاة اختار منهم ذبيحا فرماه بقذيفة من هذه الألقاب المرة، تمرق من فمه مروق السهم من الرمية، ثم يرميه في الطريق ويقول: أميط الأذى عن الطريق، فإن ذلك من شعب الإيمان. وترى دأبه التربص والترصد، عين للترقب وأذن للتجسس، كل هذا للتحريش وإشعال نار الفتن بالصالحين وغيرهم. وترى هذا الرمز البغيض مهموما بمحاصرة الدعاة بسلسلة طويل ذرعها رديء متنها، تجر أثقالا من الألقاب المنفرة والتهم الفاجرة ليسلكهم في قطار أهل الأهواء وضلال أهل القبلة، وجعلهم وقود بلبلة وحطب اضطراب. وبالجملة فهذا القطيع هم أسوأ غزاة الأعراض بالأمراض والعض بالباطل في غوارب العباد والتفكه بها، فهم مقرنون بأصفاد الغل والبغضاء والحسد والغيبة والنميمة والكذب والبهت والإفك والهمز واللمز، جميعها في نفاذ واحد. إنهم بحق رمز الإرادة السيئة، يرتعون فيها بشهوة جامحة. نعوذ بالله من حالهم، لا رعوا. 4. واجب دفعها. فيا لله كم لهذه الوظيفة الإبليسية من آثار موجعة للجراح نفسه، إذ سلك غير سبيل المؤمنين، فهو لقن منبوذ آثم جان على نفسه وخلقه ودينه وأمته. من كل أبواب سوء القول قد أخذ بنصيب، فهو يقاسم القاذف ويقاسم البهات والقتات والنمام والمغتاب، ويتصدر الكذابين الوضاعين في أعز شيء يملكه المسلم، عقيدته وعرضه. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا البهت قد يوجب ردة للقائل نفسه، كما لو قال لمن عمل بالإسلام: رجعي متخلف، كما ترى تقريره في أبواب الردة من كتب الشريعة الحديثية والفقهية. ولهذا ألف ابن قطلوبغ رسالة باسم من يكفر ولم يشعر، وهذا أسوأ أثر على المتفكهين بهذه الظاهرة فضلا عن آثارها الأخرى عليه، منها سقوط الجراح من احترام الآخرين، وتقويمه بأنه خفيف طياش رقيق الديانة صاحب هوى جره هواه وقصور نظره عن تمييز الحق من الباطل، إلى مخاصمة المحق والهجوم عليه بغير حق. بل وسوءة عظمى احتساب المبتلى هذا السعي بالفساد من الدين، وإظهاره بلباس الشرع المتين، والتلذذ بذكره ونشره. حقا لقد أتعب التاريخ وأتعب نفسه وآذى التاريخ وآذى نفسه، فلا هو قال خيرا فغنم ولا سكت فسلم. فإلى قائمة الممقوتين في سجل التاريخ غير مأسوف عليهم: إن الشقي بالشقاء مولع لا يملك الرد له إذا أتى. إن الشقي بالشقاء مولع لا يملك الرد له إذا أتى. وكم أورثت هذه التهم الباطلة من أذى للمكلوم بها من خفقة في الصدر ودمعة في العين وزفرات تظلم يرتجف منها بين يدي ربه في جوف الليل، لهجا بكشفها مادا يديه إلى مغيث المظلومين كاسر الظالمين. والظالم يغط في نومه، وسهام المظلومين تتقاذفه من كل جانب، عسى أن تصيب منه مقتلا. فيا لله، ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له، وبين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه. وكم جرت هذه المكيدة من قارعة في الديار بتشويه وجه الحق والوقوف في سبيله، وضرب للدعوة من حدثاء الأسنان في عظماء الرجال باحتقارهم وازدرائهم والاستخفاف بهم وبعلومهم وإطفاء مواهبهم وإثارة الشحناء والبغضاء بينهم، ثم هضم لحقوق المسلمين في دينهم وعرضهم، وتحجيم لانتشار الدعوة بينهم، بل صناعة توابيت تقبر فيها أنفاس الدعاة ونفائس دعوتهم. انظر كيف يتهافتون على إطفاء نورها، فالله حسبهم وهو حسيبهم.
وهذا مطمع مؤكد من خطط أعداء الملة لعدائها والاستعداء عليها في منظومتهم الفسلة لكيد المسلمين. ومنها أن الكفار تكلموا طعنا في رواية راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه دون غيره من الصحابة رضي الله عنهم، لأنه أكثرهم رواية، فإذا استسهل الطعن فيه تبعه من دونه رواية. لهذا فقد أطبق أهل الملة الإسلامية على أن الطعن في واحد من الصحابة رضي الله عنهم زندقة مكشوفة. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقد أجرى العلماء هذا الحكم بمن قدح في أحد من حملة الشرع المطهر علماء الأمة العاملين، لأن القدح بالحامل يفضي إلى القدح بما يحمله من رسالة البلاغ لدين الله وشرعه. ولهذا أطبق العلماء رحمهم الله تعالى على أن من أسباب الإلحاد القدح بالعلماء. قال الدورقي رحمه الله تعالى: من سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهمه على الإسلام. وقالها أحمد رحمه الله تعالى في حق يحيى بن معين، وقيلت في حق أبي زرعة وعكرمة رحم الله الجميع. قال سفيان بن وكيع: أحمد عندنا محنة، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق. وقال غيره: أحمد محنة، أحمد محنة به يعرف المسلم من الزنديق. وقيل فيه: أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك. وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. فأهل السنة يمتحن بمحبتهم، فيتميز أهل السنة بحبهم، وأهل البدعة ببغضهم. وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. انتهى. وما زالت ثائرة أهل الأهواء توظف هذه المكيدة في ثلب علماء الأمة، فقد لجوا في الحط على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه عمدة في القرون المتأخرة لإحياء منهج السلف، ونشروا في العالم التشنيع على دعوة علماء السلف في قلب الجزيرة العربية بالرجوع إلى الوحيين الشريفين ونبذهم بشتى الألقاب للتنفير. وفي عصرنا الحاضر يأخذ الدور في هذه الفتنة دورته في مسلاخ من المنتسبين إلى السنة، متلفعين بمرط ينسبونه إلى السلفية ظلما لها، فنصبوا أنفسهم لرمي الدعاة بالتهم الفاجرة المبنية على الحجج الواهية، واشتغلوا بضلالة التصنيف. وهذا بلاء عريض وفتنة مضلة في تقليص ظل الدين وتشتيت جماعته وزرع البغضاء بينهم وإسقاط حملته من أعين الرعية، وما هنالك من العناد وجحد الحق تارة ورده أخرى. صدق الأئمة الهدى، إن رمي العلماء بالنقائص وتصنيفهم البائس من البينات فتح باب زندقة مكشوفة. إن رمي العلماء بالنقائص وتصنيفهم البائس من البينات فتح باب زندقة مكشوفة. ويا لله يا لله، كم صدت هذه الفتنة العمياء عن الوقوف في وجه المد الإلحادي والمد الطرقي والعبث الأخلاقي وإعطاء الفرصة لهم في استباحة أخلاقيات العباد وتأجيج سبل الفساد والإفساد إلى آخر ما تجره هذه المكيدة المهينة من جنايات على الدين وعلى علمائه وعلى الأمة وعلى ولاة أمرها. وبالجملة فهي فتنة مضلة، والقائم بها مفتون ومنشق عن جماعة المسلمين. 5. سندها. وبعد الإشارة إلى آثار المشقين وغوائل تصنيفهم، فإنك لو سألت الجراح عن مستنده وبينته على هذا التصنيف الذي يصك به العباد صك الجندل لأفلت يديه يقلب كفيه متلعثما اليوم بما برع به لسانه بالأمس، ولوجدت نهاية ما لديه من بينات هي وساوس غامضة وانفعالات متوترة وحسد قاطع وتوظيف لسوء الظن، والظن أكذب الحديث، وبناء على الزعم، وبئس مطية الرجل زعموا. فالمنشق يشيد الأحكام على هذه الأوهام المنهارة والظنون المرجوحة، ومتى كانت أساسا تبنى عليه الأحكام؟ ومن أحادها السخيفة التي يأتمرون ويلتقون عليها للتصنيف: فلان يترحم على فلان وهو من الفرقة الفلانية. فانظر كيف يتحجرون رحمة الله ويقعون في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة، إضافة إلى التصنيف بالإثم. إنه يذكر فلانا بالدرس وينقل عنه، والذي تحرر لي أن العلماء لا ينقلون عن أهل الأهواء المغلظة والبدع الكبرى المكفرة، ولا عن صاحب هوى أو بدعة في بدعته، ولا متظاهر ببدعة متسافه بها داعية إليها، وما دون ذلك ينقلون عنهم على الجادة، أي على سبيل الاعتبار كالشأن في سياق الشواهد والمتابعات في المرويات. ومن مستندات المنشقين الجراحين تتبع العثرات وتلمس الزلات والهفوات، فيجرح بالخطأ ويتبع العالم بالزلة ولا تغفر له هفوة، وهذا منهج مرد. فمن ذا الذي سلم من الخطأ غير أنبياء الله ورسله؟ وكم لبعض المشاهير من العلماء من زلات، لكنها مغتفرة بجانب ما هم عليه من الحق والهدى والخير الكثير. من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ ولو أخذ كل إنسان بهذا لما بقي معنا أحد، ولصرنا مثل دودة القز تطوي على نفسها بنفسها حتى تموت. وانظر ما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، هذا وهم أهل بيت الرجل وخاصته، فكيف بغيرهم؟ وما شرع أدب الاستئذان وما يتبعه من تحسيس أهل البيت بدخول الداخل إلا للبعد عن الوقوع على العثرات، فكيف بتتبعها؟ ومن طرائقهم ترتيب سوء الظن وحمل التصرفات قولا وفعلا على محامل السوء والشكوك، ومنه التناوش من مكان بعيد لحمل الكلام على محامل السوء بعد بذل الهم القاطع للترصد والتربص والفرح العظيم بأنه وجد على فلان كذا وعلى فلان كذا. ومتى صار من دين الله فرح المسلم بمقارفة أخيه المسلم للآثام؟ ألا إن هذا التصيد داء خبيث متى ما تمكن من نفس أطفأ ما فيها من نور الإيمان، وصير القلب خرابا يبابا يستقبل الأهواء والشهوات ويفلزها، نعوذ بالله من الخذلان. ومن هذا العرض يتبين أن ظاهرة التصنيف تسري بدون مقومات مقبولة شرعا، فهي مبنية على دعوى مجردة من الدليل، وإذا كانت كذلك بطل الادعاء واضمحلت الدعوى وأصبحت غير مسموعة شرعا، وآلت حال المدعي إلى مدعى عليه تقام عليه الدعوى بما كذب وافترى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم. الحديث 6 توافعها. حينئذ يأتي السؤال: ما هي الأسباب الداعية إلى شهوة التجريح بلا دليل؟ والجواب أن الدافع لا يخلو، إما أن يكون الدافع عداوة عقدية في حسبانه، فهذا لأرباب التوجهات الفكرية والعقدية المخالفة للإسلام الصحيح في إطار السلف، وهؤلاء هم الذين ألقوا بذور هذه الظاهرة في ناشئتنا. أو يكون الدافع من تلبيس إبليس وتلاعبه في بعض العباد بداء الوسواس، وكثيرا ما يكون في هؤلاء الصالحين من نفث فيهم أهل الأهواء نفثه فتمكنت من قلوبهم وحسبوها زيادة في التوقي والورع، فطاروا بها كل مطار حتى أكلت أوقاتهم واستلهمت جهودهم وصدتهم عما هم بحاجة إليه من التحصيل والوقوف على حقائق العلم والإيمان. ولهذا كثرت أسئلتهم عن فلان وفلان ثم تنزلت بهم الحال إلى الوقوع فيهم. وكأن ابن القيم رحمه الله تعالى شاهد عيان لما يجري في عصرنا، إذ يقول: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول. انتهى. أو يكون الدافع داء الحسد والبغي والغيرة، وهي أشد ما تكون بين المنتسبين إلى الخير والعلم، فإذا رأى المغبون في حظه من هبوط منزلته الاعتبارية في قلوب الناس وجفولهم عنه بجانب ما كتب الله لأحد أقرانه من نعمة هو منها محروم من القبول في الأرض وانتشار الذكر والتفاف الطلاب حوله، أخذ بتوهين حاله وذمه بما يشبه المدح: فلان كذا، إلا أنه. وقد يسلك وشتان بين المسلكين صنيع المتورعين من المحدثين في المجروحين كحركات التوهين وصيغ الدعاء التي تشير إلى المؤاخذات، والله يعلم أنه لا يريد إلا التمريض، يفعل هذا كمدا من باب الضرب للمحظوظين بوساوس المحرومين. وكل هذا من عمل الشيطان. ومن هنا تبتهج النفس بدقة نظر النقاد، إذ صرفوا النظر عما سبيله كذلك من تقادح الأقران. ولهذا تتابعت كلمات السلف كما روى بعضا منها ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأسانيده في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما ومالك بن دينار وأبي حازم رحمهم الله تعالى، ومنها: خذوا العلم حيث وجدتم، ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض، فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة. وعن أبي حازم: العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله ذاكره، وإذا لقي من هو دونه لم يزه عليه، حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه، ولا يذاكر من هو مثله ويزهى على من هو دونه، فهلك الناس. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. أو الدافع عداوة دنيوية، فكم أثارت من تباغض وشحناء ونكد ومكابدة، فهؤلاء دائما في غصة من حياتهم وتحرق على حظوظهم ولا ينالون شيئا، وإنما أهلك الناس الدرهم والدينار. واللبيب يعرف شرح ذلك. وعلى كل حال، فإن الهوى هو الذي يحمل الفريقين على هذه الموبقات، وقد يجتمع في الإنسان أكثر من دافع، وأشدهم طوعا للهوى أكثرهم إغراقا في هذه الدوافع، إذ إن إصدار أي حكم لا يخلو من واحد من مأخذين لا ثالث لهما: واحد الشريعة، وهي المستند الحق وموئل العدل، وماذا بعد الحق إلا الضلال؛ اثنان الهوى، وهو المأخذ الواهي الباطل المذموم، ولا يترتب عليه حق أبدا. والهوى نعوذ بالله منه هو أول فتنة طرقت العالم، وباتباع الهوى ضل إبليس، وبه ضل كثير من الأمم عن اتباع رسلهم وأنبيائهم كما في قصص القرآن العظيم. ولهذا حكم الله وهو أعدل الحاكمين أنه لا أحد أضل ممن اتبع هواه، فقال سبحانه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذلك قيل للمائلين عن سبيل القصد أهل الأهواء، وذلك لاتباعهم الهوى، وذلك لاتباعهم الهوى أو لأنها تهوي بأهلها في النار. وإذا كان أهل الأهواء قد نجحوا في نفثتهم المحمومة هذه، ففتح الأغرار بها قوة على علمائهم، فإن اللادينيين قد حولوها إلى باب مفتوح على مصراعيه، فألحقوا كل نقيصة وسخرية في كل متدين وعبد صالح. وأما العلماء فقد جعلوهم وقود البلبلة. سبعة الانشقاق بها. وإذا كانت هذه الظاهرة مع شيوعها وانتشارها واهية السند معدومة البينة، فمن هو الذي تولى كبرها ونفخ في كيرها وسعى في الأرض فسادا بنشرها وتحريك الفتن بها والتحريش بواسطتها؟ والجواب: هم أرباب تلك الدوافع، ولا تبتعد فتبتئس وخل عنك التحذلق والفجور، ونعوذ بالله من أمراض القلوب. والنفس لا تتقطع حسرات هنا، فإن من في قلبه نوع هوى وبدعة قد عرفت هذه الفعلات من جادتهم التي يتوارثونها على مدى التاريخ وتوالي العصور. وقد نبه على مكايدهم العلماء وحذروا الأغرار من الاغترار، لكن بلية لا لعن لها وفتنة وقى الله شرها حين سرت في عصرنا ظاهرة الشغب هذه إلى من شاء الله من المنتسبين إلى السنة ودعوى نصرتها، فاتخذوا التصنيف بالتجريح دينا وديدنا، فصاروا إلبا على أقرانهم من أهل السنة وحربا على رؤوسهم وعظمائهم، يلحقونهم الأوصاف المردودة وينبزونهم بالألقاب المستشنعة المهزولة، حتى بلغت بهم الحال أن فاهوا بقولتهم عن إخوانهم في الاعتقاد والسنة والأثر: هم أضر من اليهود والنصارى، وفلان زنديق، وتعاموا عن كل ما يجتاب ديار المسلمين ويخترق آفاقهم من الكفر والشرك والزندقة والإلحاد وفتح سبل الإفساد والفساد، وما يفد في كل صباح ومساء من مغريات وشهوات وأدواء وشبهات تنتج تكفير الأمة وتفسيقها وإخراجها نشأ آخر منسلخا من دينه وخلقه. وهنا ومن هذا الانشقاق تشفى المخالف بواسطة المنشقين، ووصل العدو من طريقهم وجندوهم للتفريق من حيث يعلمون أو لا يعلمون، وانفض بعض عن العلماء والالتفاف حولهم، ووهنوا حالهم وزهدوا الناس في علمهم. وبهؤلاء المنشقين آل أمر طلائع الأمة وشبابها إلى أوزاع وأشتات وفرق وأحزاب وركض وراء السراب وضياع في المنهج والقدوة، وما نجا من غمرتها إلا من صحبه التوفيق وعمر الإيمان قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الانشقاق في صف أهل السنة لأول مرة حسب ما نعلم يوجد في المنتسبين إليهم من يشاقهم ويجند نفسه لمثاثنتهم، ويتوسد ذراع الهم لإطفاء جذوتهم والوقوف في طريق دعوتهم، وإطلاق العنان للسان يفري في أعراض الدعاة ويلقي في طريقهم العوائق في عصبية طائشة. فلو رأيتهم مساكين يرتى لحالهم وضياعهم وهم يتواثبون ويقفزون والله أعلم بما يوعون، لأدركت فيهم الخفة والطيش في أحلام الطير. وهذا شأن من يخفق على غير قاعدة، ولو حاججت الواحد منهم لما رأيت عنده إلا قطعة من الحماس يتدثر بها على غير بصيرة، فيصل إلى عقول السدج من باب هذه الظاهرة الغيرة، نصرة السنة، وحدة الأمة، وهم أول من يضع رأس المعول لهدمها وتمزيق شملها. لكن ما يطمئن أن هذه وعكة مصيرها إلى الاضمحلال، ولوثة وافدة تنطفي عن قريب. وعودة المنشقين إلى جماعة المسلمين أن تعلم أن هذا التبدد يعيش في أفراد بلا أتباع، وصدق الله وما للظالمين من أنصار. ومن صالح الدعاء: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وقوله تعالى: رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وأن هؤلاء الأفراد يسيرون بلا قضية، وأن جولانهم هو من فزع وثبة الانشقاق، ولهذا تلمس فيهم زعارة وقلة توفيق. فلا بد بإذن الله تعالى أن تخبو هذه اللوثة ويتقلص ظلها وتنكتم أنفاسها، ويعود المنشق تائبا إلى صف جماعة المسلمين تاليا قول الله تعالى: رب نجني من القوم الظالمين. ثم يأتي سؤال ثان: من الذي يحمل تبعة فشو ظاهرة التصنيف فالانشقاق عن أهل السنة؟ يحمل تبعتها فريقان: الأول الغافلون عن تنفس التوجهات الفكرية والعقدية والمادية وزرعها في أفئدة الناشئة، وأصله التفريط في الغيرة على الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومد بساط عسى ولعل. الثاني غياب العالم القدوة عن القيام بدوره الجهادي التربوي بلا تذبذب، كل بما فتح الله عليه حسب وسعه وطاقته، لهذين الأثر العظيم في تنفس هذه الظاهرة. 9. العمل لمواجهتها. هذه هي حقيقة هذه الظاهرة وآثارها ومستندها ودوافعها ومتولي كبرها وأسباب خشوها وتفنيدها. حينئذ يأتي سؤال يفرض نفسه: ما العمل لمواجهتها وكف بأسها عن المسلمين؟ فأقول: العمل في أصول إلى 3 فئات. 1. إلى الجراح المتلبس بظاهرة التصنيف. 2. إلى الذي وجه إليه التصنيف. 3. أصول لهما ولكل مسلم يريد الله والدار الآخرة. فإلى بيانها. إلى محترف التصنيف: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلجا. قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلجا. إلى محترف التصنيف: كانت العرب في جاهليتها تعاقب الشاعر الهجاء بشد لسانه بنسعة، أي سير من جلد مفتول، أو يشترون منه لسانه بأن يفعلوا به خيرا، فينطلق لسانه بشكرهم، فكأنما ربط لسانه بنسعة. قال عبد يغوث بن الحارث لما أسرته تيم يوم الكلاب الثاني: أقول وقد شدوا لساني بنسعة، أمعشر تيم أطلقوا لي لسانيا. وقد أقرت الشريعة هذه العقوبة بالمعنى الثاني منذ أن أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين يوم توزيع الغنائم، فقال صلى الله عليه وسلم: اقطعوا عني لسانه. وهذه سنة ماضية في مواجهة من يمس الأخوة الإسلامية بسوء من القول، ولهذا أنفذها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحطيئة جرول بن أوس العبسي المتوفى سنة 45 للهجرة، لما أكثر من هجاء الزبرقان بن بدر التميمي رضي الله عنه، فشكاه إلى عمر رضي الله عنه، فسجنه عمر بالمدينة، فاستعطفه بأبياته المشهورة فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس، فقال: إذا تموت عيالي جوعا. فاشترى عمر رضي الله عنه منه أعراض المسلمين 3000 درهم، فأوقع عمر رضي الله عنه بالحطيئة عقوبتين: حبس الأبدان وحبس اللسان. ثم ترى هذه في تاريخ المسلمين الطويل يبذلون العطاء لقطع ألسنة اللسن وكف بذاءتهم عن أعراض المسلمين. وإذا كانت هذه عوامل دفع للأذى وتطهير للساحة الإسلامية من البذاء، فقد حفلت الشريعة بنصوص الوعيد لمن ظلم واعتدى، تنذر بعمومها محترفي التصنيف ظلما وعدوانا وظنا وبهتانا وتحريشا وإيذاء. فالظالم قد ظلم نفسه وخسرها، متبع لهواه، قد بدل الحق إلى الباطل، يحول القول إلى غيره، مفتر كذاب حجته أبدا الهوى، متعد لحدود الله. ولهذا استحق هذا الوصف البشع: الظالم، كما قال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومحاصرة للظلم وأهله، فقد جاءت النصوص ناهية عن معاشرة الظالم والركون إليه وتوليه والقعود معه، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، والنهي عن السكن في مسكنه، ويخاطب بغير التي هي أحسن، وأن السبيل عليه، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. والظالم لا يفلح وليس له من أنصار، والله لا يحب الظالمين ولا يهديهم، وليس للظالم من ولي ولا نصير، ودائما في ضلال مبين وفي زيادة خسار وتباب، وعليه اللعنة، وللظالم سوء العاقبة وقطع دابره، والظالم وإن قوي فإن القوة لله جميعا ولا عدوان إلا على الظالمين. وقد تنوعت عقوبات الظلمة والظالمين في هذه الدنيا برجز من السماء والأخذ بالصاعقة وبالطوفان وتدمير بيوتهم وخوائها وأخذ الظالم بعذاب بئيس، وأن عقوبة جرمه تعم وحاله شديدة في غمرات الموت، وللظالم من الوعيد يوم القيامة الوعيد بالنار وبويل وبعذاب كبير، وسيعض على يديه وسيجد ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وتجريح الناس وتصنيفهم بغير حق شعبة من شعب الظلم، فهو من كبائر الذنوب والمعاصي، فاحذر سلوك جادة يمسك منها عذاب. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من القرناء. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وثبت أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وساق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة عن أم الغادية رضي الله عنها قالت: خرجت مع رهط من قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أردت الانصراف قلت: يا رسول الله أوصني. قال: إياك وما يسوء الأذن. رواه ابن مندة والخطيب في المؤتلف والمختلف. وساق أيضا عن عمر رضي الله عنه: لا يعجبنكم طنطنة الرجل، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. رواه أحمد في الزهد. وساق أيضا من محاسن شعر أبي الأسود الدؤلي: لا ترسلن مقالة مشهورة لا تستطيع إذا مضت إدراكها، لا تبدين نميمة نبئتها وتحفظن من الذي أنباكها. والنصوص الواردة وفيها بيان أنواع العقوبات على هذا في الدارين أكثر من أن تحصر، وربما يبتلى الجراح بمن يشينه بأسوأ مما رمى به غيره مع ما يلحقه من سوء الذكر حيا وميتا. فنعوذ بالله من سوء المنقلب. فيا محترف الوقيعة في أعراض العلماء، اعلم أنك بهذه المشاقة قد خرقت حرمة الاعتقاد الواجب في موالاة علماء الإسلام. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل السنة في ذلك: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. قال شارحه رحمه الله تعالى: قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله وموالاة المؤمنين كما نطق به القرآن فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر ثم ذكرها انتهى. وإني أقول إن تحرك هؤلاء الذين يجولون في أعراض العلماء اليوم سوف يجرون غدا شباب الأمة إلى مرحلتهم الثانية الوقيعة في أعراض الولاة من أهل السنة. وقد قيل: الحركة ولود والسكون عاقر، وهو أسوأ أثر يجره المنشقون، وهذا خرق آخر لجانب الاعتقاد الواجب في موالاة ولي أمر المسلمين منهم. وسوف يحصد الزوبعة من حرك الريح. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. انتهى. فاتق الله أيها الجراح، واعلم أن احترافك التجريح بالتصنيف مختبر ينفذ منه الناس باليقين على إلى وصف منك لدخائل نفسك وما تحمله من ميول ودوافع، فتقيم الشاهد عليك من فلتات لسانك. وإدانة المرء من فيه أقوى، فأحكم رحمك الله الرقابة على اللسان لا يردك موارد الهلكة. ولا تمشي براحلة العمر الوقت وأنت تثقلها بهذه الظاهرة الفتاكة، ظاهرة الهدم والتدمير، فتحرق في غمرتها الجهد والنشاط وبواكير الحياة ومقتبل العمر، بل وربما خاتمته. أعاذنا الله وإياك من سوء الخاتمة. والزم عافاك الله تقوى الله ومراقبته والإنابة إليه واستغفاره، واحذر صنعة المفاليس هذه، وتدبر هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فبادر يا عبد الله إلى التوبة وأداء الحقوق إلى أهلها والتحلل منهم، فقد ثبت عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم. الحديث رواه البخاري. ولعلي بهذا كما قال صخر: لعمري لقد نبهت من كان نائما وأسمعت من كانت له أذناني. وكل عبد صالح يسمع الخير سماع استجابة، وهذا شأن المؤمن أواه منيب، وهذا شأن المؤمن أواه منيب. ومن لحقه الإدبار فأبى فإليه إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأنشد ابن الشجري: إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف، والسفيه إلى خلافه. وهذا يعاني أزمة في الضمير وذبحة في الصدر، إذ تمكن منه الداء. وللميؤوس أحكام بينها الفقهاء، نعوذ بالله من الشقاء. وما بقي لمن أبى إلا الحجر على لسانه لصالح الديانة. أما من كانت وقيعته ظلما في من عظم شأنه في المسلمين بحق، فينبغي تغليظ عقوبة الواقع إضافة إلى الحجر على لسانه. ولهذا نظائر في الشريعة كوقوع الظلم في الأشهر الأربعة الحرم، والرفث والفسوق والجدال في الحج، وتغليظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وفي ذوي الرحم كما هو مذهب الشافعي. فهذه وأمثالها محرمات على كل مسلم في كل زمان ومكان، لكن لما عظم الجرم بتعدد جهات الانتهاك عظم الإثم والجزاء. ولمثل هؤلاء كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: تقشر العصي، والله أعلم. إلى من رمي بالتصنيف ظلما: أتل ما أوحي إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. والقرآن العظيم قد حوى قصص أنبياء الله ورسله مع أممهم وما ينالهم من الأذايا والبلايا في سبيل الدعوة. ولهذا فقد وفق من أفرد قصصهم وشرحها، وأحسن كل الإحسان من ألف باسم دعوة الرسل. وهذه سنة من الله ماضية لكل من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم. ألم ترى سير الصحابة والتابعين وأتباعهم في كل عصر ومصر إلى عصرنا الحزين، كيف يقاومهم المبطلون ويشنع عليهم المبطنون؟ وفي هذا مواقف لا تحصى وقصص لا تنسى. وإذا قرأت كتاب من أخلاق العلماء رأيت من ذلك عجبا، فكم في سيرهم الشريفة من إمام ضرب بل قتل، وإمام سجن، وإمام نفي، وإمام عزل وأهين، بل فيهم من جمعت له هذه كلها أو جلها بما لبس في حقهم الملبسون وأرجف به المرجفون، وهم منها براء، والمرجفون في قرارة أنفسهم عليها شهداء. وخذ أمثلة على هذا في من رمي بشناعة وهو منها بريء: فرمي جماعة من فحول العلماء بالتشيع، وآخرون بالنصب، وآخرون بالتجهم وغير ذلك، وهم من هذه النحل الفاسدة براء. ومنهم أجزل الله مثوبتهم من حكى ما وقع له على سبيل ما من الله به عليه من لزوم السنة ونصرتها والدعوة إليها ورجاء مضاعفة الأجر بما يصنعه الأضداد البؤساء. وفي حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو يعيش بين محنة الدنيا والدين عبرة للمعتبرين، وخذ على سبيل المثال ابن العربي المالكي المتوفى سنة 43 و500 للهجرة رحمه الله تعالى، إذ يقول في فاتحة كتابه عارضة الأحوذي قال: فإن طائفة من الطلبة عرضوا علي رغبة صادقة في صرف الهمة إلى شرح كتاب أبي عيسى الترمذي، فصادف مني تبعادا عن أمثال ذي، وفي علم علام الغيوب أني أحرص الناس على أن تكون أوقاتي مستغرقة في باب العلم، إلا أني منيت بحسدة لا يفتنون ومبتدعة لا يفهمون، قد قعدوا مني مزجر الكلب يبصبصون، والله أعلم بما يتربصون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. بيد أن الامتناع عن التصريح بفوائد الملة والتبرع بفوائد الرحلة لعدم المنصف أو مخافة المتعسف ليس من شأن العالمين، أولم يسمعنا قول رب العالمين لنبيه الكريم: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. انتهى. وحياة بطل الإصلاح الديني بالمشرق شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 للهجرة رحمه الله تعالى مثل أعلى للعلماء العاملين والدعاة المصلحين من أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذا عصريه بالمغرب الإمام الشاطبي المتوفى سنة 90 و700 للهجرة رحمه الله تعالى، يحكي حاله لما قام بنصرة السنة فجن عليه الليل والنهار بقالة السوء المظلمة، فيقول رحمه الله تعالى: فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد، لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها، إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل، وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح فأدخل تحت ترجمة الضلال عائذا بالله من ذلك، إلا أني أوافق المعتاد وأعد من المؤلفين لا من المخالفين، فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا، فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور، فقامت علي القيامة وتواترت علي الملامة وفوق إلي العتاب سهامة ونسبت إلى البدعة ونسبت إلى البدعة والضلالة، وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة، وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت غير أن ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن رقى بي مرتقا صعبا وضيق علي مجالا رحبا. وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقة العادات أولى من اتباع الواضحات وإن خالفت السلف الأول. وربما ألم في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئز منه القلوب، أو خرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة، فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يعزى إلى بعض الناس بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة، وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء، وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبهم ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب. وقد سئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال: هو بدعة ولا ينبغي العمل به، وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة. قال المؤلف معلقا على قول الشاطبي هذا: قال في الحاشية: إن كان يقصد الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلا. ومن نظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من منهاج السنة رأى أن الترضي عن الخلفاء الأربعة الراشدين في خطبة الجمعة من حسنات أهل السنة في مواجهة أهل الهوى والبدعة الذين أنبتوا في وسط المسلمين مقالة الرفض والنصب، فصار في الترضي عنهم على منابر المسلمين وشهود عامتهم وخاصتهم تلقين الناس للمعتقد الحق ومنابذة ما سواه فليعلم. وأما الدعاء مطلقا لولي أمر المسلمين منهم فهو من سنن الهدى. انظر شرح الطحاوية، انظر شرح الطحاوية صفحة 79 و300، والتأصيل الجزء الأول صفحة 76 إلى صفحة 77 لراقمه. وأما في خطبة الجمعة وداخل الصلاة ففيه بحث حررته في كتاب تصحيح الدعاء. انتهى الشريط الأول، وننتقل إلى الشريط الثاني.